والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفارينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. ما زال الكلام موصولا حول قول الناظم: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. وصل بنا الحديث إلى الكلام عن اليد، ونبدأ من المبحث الثالث: هل اليد واحدة أو متعددة؟ نرجع إلى الوراء قليلا حتى يتسق الكلام، والجواب على ذلك أنها متعددة، فلله تعالى يدان اثنتان، والدليل قوله تعالى وهو يتمدح بكمال القدرة، قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فقال: بيدي، ولو كان له أكثر من اثنتين لقال بأيدي، لأن الأكثر أبلغ في القدرة من الأقل. فلما قال في مقام التمدح بالقدرة والقوة والتشريف لآدم بيدي، علم أنه سبحانه ليس له إلا يدان اثنتان. ولما قالت اليهود: سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، يد الله مغلولة، قال الله عز وجل: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهذا في مقام الثناء على الله عز وجل بكثرة العطاء، ولو كان له أكثر من اثنتين لذكرهم، لأن المعطي بثلاث أكثر من المعطي باثنتين، ولكن الكمال كله لله عز وجل باليدين الثنيتين. فإن قال قائل: قد جاءت النصوص بأن لله يدا واحدة، كقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ، فيد الله هنا واحدة، ووصفها بأنها ملأ سحاء الليل والنهار، فكيف نجمع بين النصوص، ولماذا لم نقل إن لله يدا واحدة؟ فالجواب أن نقول: من المقرر عند العلماء رحمهم الله في الاستدلال أنه إذا جاء دليلان أحدهما فيه زيادة أخذ بالزائد، وذلك لأن الأخذ بالزائد أخذ بالناقص وزيادة، ولو اقتصرت على الأخذ بالناقص لألغيت الزيادة التي جاء بها الزائد، وهذا خطأ. فهنا نقول إن النصوص الدل على اثنتين فيها زيادة فيؤخذ بها، وعند ذلك فإنه لا يلزم من أخذنا بالزيادة وأن نجعل لله اثنتين أن نهضر دلالة اليد التي جاءت في الإفراد، وذلك لأن اليد التي جاءت مفردة جاءت مضافة، يد الله ملأ بيده الملك، والمفرد إذا أضيف يكون عاما فيشمل كل ما لله من يد ولو زادت على الواحدة، وحينئذ لا معارضة بين مجيئها مفردة ومجيئها مثنى. والأدلة على أن المفرد إذا أضيف يكون للعموم كثيرة، منها قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهي ليست نعمة واحدة بل هي نعم كثيرة، إن تعد لا تحصى، أما الواحدة فمحصى، فلما قال تعالى لا تحصوها علم أنها نعم عظيمة كثيرة. فإذا قال قائل: أنت أصلت قاعدة وألزمتنا بها ونحن نقبل، وهو أنه إذا جاءت النصوص بزائد وناقص أخذ بالزائد، ونحن نلزمك بناء على هذه القاعدة أن تجعل الله أكثر من يدين، لأن الله تعالى يقول: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، ويقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فأثبت لله أكثر من اثنتين. وللإجابة على ذلك أقول: قد ذكرنا أن اليدين اثنتين، أن اليدين الثنتين ذكرت في مقام التمدح والثناء، وهذا يمنع أن يكون هناك زيادة عليهما، لأنه لو كان هناك زيادة عليهما لم يكمل التمدح والثناء، لأننا عندئذ نكون قد أثبتنا عليه بما هو أنقص من كماله. لكن يبقى هنا الجواب عن الجمع، ويمكن الجمع هنا بأحد أمرين: إما أن نسلك طريق من قالوا إن أقل الجمع اثنان، حيث قالوا إن أقل الجمع اثنان شرعا ولغة، أما لغة فقال تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم. أنا ملتكم إن ضمير المثنى إذا أضيف إلى مثنى أو جمع جاز الجمع والتثنية، ابحثوا كده. ها؟ لا نريد كل مسجد مستقل بذاته، لأن في إخوة بيحضروا هنا ما بيحضروش هناك، فعلا الفائدة تعم الجميع. اللي هي لا 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 ليس بهذه الشخص. طيب اكتبها ما يجراش حاجة. قاعدة عظيمة المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع. المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع. فإنه يجوز فيه أن يجمع. افتح قوس. يعني المثنى أعيد. المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع، يعني المثنى تخفيفا. في القوس. وهذا أفصح وأكثر في الاستعمال. وهذا أفصح وأكثر في الاستعمال. ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته. ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته. وهذا أقل في الاستعمال. وهذا أقل في الاستعمال. دليل ذلك قوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فالمراد بالآية باتفاق المفسرين عائشة وحفصة، ولعائشة قلب واحد وكذلك لحفصة. والمجموع قلبان. فقال تعالى: قلوبكما جمع. فلماذا جمع؟ نعم. لا، فقد صغت قلوبكما، فالعائشة قلب والمجموع قلبان، يعني عائشة قلب عائشة وقلب حفصة قلبين اثنين. ها حاضر. فقال تعالى: قلوبكما، ده جمع مش مثنى. فلماذا جمع؟ الجواب: لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية. لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية وهو الألف. إلى ضمير التثنية وهو الألف. قلوبكما. معايا مشايخ؟ وكذلك قوله تعالى: تجري بأعيننا. وكذلك قوله تعالى: ما عملت أيدينا. وعليه فالمثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع جمع، وعليه فالمثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع جمع. إذا أضيف إلى ضمير الجمع فالمثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع جمع. نرجع للكتاب. نعم. استنى حاجة ثانية. ثانية يا دكتور. نعم. ايوه ضمير التثنيه. انا قلت الضمير ايه؟ لا الا ضمير التثنيه. لحظه واحده يا شيخ. الا اضيف الى ضمير الجمع جمع المثنى. لا ما هو قلوبكما هو المفترض ايه؟ قلبيكما، ولكن لما اضيف الى ضمير المثنى. نعم لحظه واحده. ولكنه اضيف الى المثنى الى ضمير الجمع فجمع المثنى. لا ما هو يضاف الى التثنيه او ضمير الجمع الاثنين مع بعضهم. يعني اذا اضيف الى ضمير المثنى يجمع، واذا اضيف الى ضمير الجمع يجمع، ولكن الايه اللي احنا فيها اللي هي ضمير الايه؟ المثنى. معايا؟ نرجع للكتاب. يقول: وأم إما أن نسلك طريق من قالوا إن أقل الجمع اثنان، حيث قالوا إن أقل الجمع اثنان شرعا ولغة، أما لغة فقال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وهما اثنتان وليس لهما إلا قلبان، بنص القرآن. قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وهما امرأتان، إذا ليس لهما إلا قلبان وقد جمعا فقال قلوبكما، وهذا يدل أن الجمع قد يراد به الإثنان. وأما شرعا فلأن الإنسان مأمور بصلاة الجماعة، وإذا صلى إثنان أحدهما بالآخر صار جماعة، وهذه جماعة شرعية وهما إثنان. فإذا يكون قوله تعالى: مما عملت أيدينا أنعاما، كما قال: مما عملت يدانا أنعاما، لأن المدلول واحد. في اختلاف كده أجندة صغيرة في الشنطة الثانية. الشنطة مهمة. أما الطريق الثاني فنقول إن أقل الجمع ثلاثة، لكن الجمع هنا لا يراد به حقيقته وإنما المراد به التعظيم، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر، ونحن نزلنا ضمائر الجمع لكن المراد بها التعظيم، فالأيدي هنا المراد بها تعظيم اليد. وهناك أيضا مناسبة لفظية، وهي أن أيدي أضيفت إلى ناء الدل على الجمع، فكان جمعها أنسب للمضاف إليه من التثنية، ولهذا لما جعلها الله بالتثنية أضافها إلى مفرد فقال: لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان، فلم يقل لما خلقت بيدينا بل قال بيدي، لكن لما أضافها الله عز وجل إلى ضمير الجمع الدل على العظمة كان المناسب أن يجمعها ليتطابق اللفظان ولا يحصل بينهما تنافر. وكذلك في الآية الثانية قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والباني هو الله عز وجل، وبناء على ذلك هل يكون لها أيد كثيرة؟ والجواب عن هذه الآية سهل جدا، فأيد هنا ليست جمعا، ومن قال إنها جمع فإنها واهم، لا يعرف سياق الكلام ولا يعرف قواعد اللغة العربية. أيد هنا مصدر وليست اسما لليد، وفعلها آد يئيد والمصدر أيدا، كباع يبيع بيعا، وكال يكيل كيلا. إذن أيد ليست جمعا ليد بل هي مصدر آد، ومعنى آد أي قوية، فمعنى بأيد أي بقوة، فيكون المعنى أن السماوات قوية كما قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وقال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. ويدل على ذلك أن الله لم يضف الأيدي إلى نفسه ولم يقل بأيدينا بأيدنا، فإذا قلت إن الأيدي هنا المراد به يد الله فقد أخطأت خطأ عظيما وقلت على الله ما لم تعلم، لأن الله لم يضف الأيدي إليه، فكيف يصح منك أن تضيفها إلى الله عز وجل. لكن في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هل المراد بذلك ساق الله مع أن الله لم يضفه إلى نفسه بل قال عن ساق؟ والجواب أنه يحتمل أن يراد بذلك ساق اللام، ويحتمل أن يراد بالساق الشدة، وقد قال السلف بهذين القولين. وعلى هذا فليس علينا جناح إذا قلنا أن المراد بالساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق الشدة، يعني يوم تتبين الشدة ويكشف عنها حتى تظهر كما يكشف عن الوجه حتى يتبين، فيكشف عن ساق يعني يزال المانع من ظهور الشدة حتى تظهر. فإذا قلنا بهذا فلا يصح أن تورد علينا هذه الآية إلا على أنها تعارض القاعدة التي ذكرنا، لأنها جارية على القاعدة، فنحن لم نضف الساق إلى الله، لأن الله ما أضافه إلى نفسه. وهذا على القول بأن الساق هي الشدة على قول بعض السلف. ولو ذهبنا إلى أن المراد بالساق ساق الله كما هو القول الثاني للسلف في الآية، ودليلهم في ذلك حديث أبي سعيد الطويل، هو حديث الشفاعة، حديث لم يعمل خيرا قط، الذي جاء فيه أن الله يأتي عز وجل فيكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا، فإن سياق الحديث يجاري سياق الآية تماما، فتحمل الآية على ما جاء في الحديث، وتكون إضافتنا الساق لله في الآية بناء على الحديث. ومن المعلوم أن الحديث يفسر القرآن، وبهذا تكون القاعدة مطردة ليس فيها نقص. اكتب ما يملى عليه. ركزوا في اللي بملي عليكم، اكتب عندك قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أول السطر أيد، أيد في لغة العربي بمعنى القوة، والهمزة فيها أصلية، والهمزة فيها أصلية. آدى يؤود أيدا، آدى يؤود أيدا، والأيد القوة، فالهمزة هنا ليست للجمع، فالأيد هنا القوة، فالهمزة هنا ليست للجمع، ولكنها همزة أصلية في الكلمة. فقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ليست هنا جمع يد، ويشبه ذلك قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، أي أن الله وصفه بما لم يشترك فيه مع غيره، أن الله عز وجل وصفه بما لم يشترك فيه مع غيره، فمن جهة اليدين كل إنسان له يدين، فالأيد هنا بمعنى القوة وليست جمع يد. فجمع يد أيدي ياء بعد الدال بإثبات الياء. أي نعم، أيدي مثل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أول السطر شبهة في إثبات صفة اليدين لله، قال شيخ الإسلام في التدمورية: المعطل يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. المعطل يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال المعطل هي مثل قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قال شيخ الإسلام: فهذا ليس مثل هذا، فهذا ليس مثل هذا. نعم، عنوان جانبي كده توضيح ما سبق. توهم المعطل بوجود قرائن ليس لها وجود، فجعل اللفظ في الآيتين له مدلول واحد. توهم المعطل قرائن ليس لها وجود أو وجود قرائن ليس لها وجود، فجعل اللفظ في الآيتين له مدلول واحد. أي آيتين يا أخوانا؟ خلقنا لهم مما عملت أيدينا، والتانية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أول السطر: والغرض من هذه الطريقة نفي صفة اليدين عن الله تعالى، ووجه ذلك باتفاق أهل السنة أن قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أن الأنعام لم تخلق بيدي الله بل بقدرته فقال لها كن فكانت فكذلك قوله تعالى لما خلقت بيدي تاني باتفاق أهل السنة والجماعة أن قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أن الأنعام لم تخلق بيدي الله بل بقدرته فقال لها كن فكانت فكذلك قوله تعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي فقال له كن فكان واضح يا مشايخ الأول تاني حاضر احنا قلنا اللي هم المعطلة لصفات المولى عز وجل بيسعوا سعيا حثيثا لإثبات مذهبهم الباطل فهم يريدون أن يثبتوا ليس لله يدين فقالوا إن قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما هذه تشبه قوله تعالى لما خلقت بيدي ودي قاعدة وضحها شيخ الإسلام في التدمري قال إن المعطل أو المبتدع يجعل لللفظ نظيرا لما ليس له نظير لما ليس نظيرا له يعني هم قالوا إيه إن أيدينا هي نفسها بيدي طب وكل العلماء اتفقوا بأن قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أن الأنعام لم تخلق بيدي الله بل خلقت بإيه بقدرة الله يبقى أصبح أيدينا هنا قدرة وبيدي إيه قدرة واضح يا أخوانا اكتب عندك الجواب يوجد بين الآيتين من الفروق يوجد بين الآيتين من الفروق ما يمنع حمل ظاهر إحداهما على الأخرى ما يمنع حمل ظاهر إحداهما على الأخرى يوجد بين الآيتين من الفروق ما يمنع حمل ظاهر إحداهما على الأخرى كويس اصنع جدولا مكونا من خانتين صفحة جديدة اللي معوش ورق ياخد ورقه ونبهت أكثر من مرة اكتب في الورق على وجه واحد فقط طالما انت بتكتب ورق وبتلزقه يبقى من واحد من ناحيه واحده بس جزاك الله خير يا محمد معايا في كراسه بقى ترجع شأنك انت الخانه الاولى ايه ياسين واكتبها اللي هي اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما الخانه اليسرى آية صاد لما خلقت بيدي كويس نبدأ بقى تحت آية ياسين اللي هي يا محمد أن خلق مما عملت أيدين طب وآية صاد يا أحمد اكتب أسفل آية ياسين اكتب نسب الله عز وجل الفعل في الآية إلى الأيدي نسب الله عز وجل الفعل في الآية إلى الأيدي مما خلق مما إيه خلقنا لهم مما عملت إيه أيدينا فهي مثل قوله تعالى فبما كسبت أيديكم أسفل منها أيضا كل ده آية ياسين ذكر نفسه بالجمع نفسه بالجمع أولم يروا أن خلقنا في ضمير المفرد المعظم نا نعم ذكر نفسه بالجمع أولم يروا أن أنا ولم يقل أنا خلقنا ولم يقل خلقت صح أيوة الجمع من الجمع أنا أنا في فرق بين أنا وأنا ولا ما فيش فرق ده جمع وده مفرد طب خلقنا وخلقتم ما تسمعش كده لما وكيل النيابة يطلع قرار يقول لك إيه نحن فلان ويقوم ذكر اسم وهو واحد بس للتعظيم واخد بالك فهنا قوله تعالى أولم يروا أنا نون الإيه التعظيم خلقنا التعظيم يبقى اكتب عندك ذكر نفسه بالجمع في ضمير المفرد المعظم نا أسفل منها ذكر اليد بصيغة الجمع في ضمير المفرد المعظم نا أيوة أسفل منها ذكر اليد بصيغة الجمع مظبوط أيدينا صح ونفسه بصيغة الجمع والجمع والإفراد في لغة العرب لا يدلان على العدد والجمع والإفراد في لغة العرب لا يدلان على العدد هعيد تاني كان ده كله نقلة من التدمرية وجه الشبهة فين أهل البدعة يريدون أن يقولوا أن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هي مثل قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما طيب وجه المماثلة إيه؟ قال لك كل العلماء اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى مما خلق أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن الأنعام خلقت بإيه؟ بقدرة الله قال لها كن فكانت يبقى أصبح الأنعام خلقت بقدرة الله وأيدينا مثل بيدي يبقى أصبح آدم خلق بقدرة الله ولم يخلقه ربنا بيدي كويس قال له اللفظ ده نظيرا لللفظ ده زي اللفظ ده بالضبط مدلولهم واحد فشيخ الإسلام قال لهم لا الكلام ده غير صحيح طب ايه الفروق بقى فاحنا عملنا جدول طبعا شيخ الإسلام بيسرد الكلام ده كله ورا بعضه فالعلماء عملوا جدول حطوا فيه آية ياسين لوحدها وآية صاد لوحدها وبدأوا ينظروا إلى الفروق بين الآيتين لأن لغة العرب لغة دقيقة التشكيل يفرق والضمير أو اللفظ يفرق الحرف بيفرق ولا ما بيفرقش بيفرق فاكرين وكلم الله موسى تكليما قال له بس خلاه وكلم الله واخد بالك موسى تكليما وطبعا موسى معتل الآخر ما بيظهرش على عليه الحركات مظبوط ولا لا فيمشي إيه موسى تقول نظرت إلى موسى رأيت موسى تكلم موسى هي موسى واخد بالك بيسموه ابن معتل الاخر مبني دائما فقال له خلاص خلي وكلم الله موسى تكليم اي كلمه يترتب عليها الغاء صفه الكلام لله عز وجل انتوا معايا يا رجاله فالعلماء قال لك لا ده هناك عندنا فروق بين ايه صاد وايه ايه ياسين اول فرق ايه ياسين نسب الفعل الى الايدي صح مما عملت ايدينا ولم يقل عملتم فهي مثل قوله تعالى بما كسبت أيديكم طيب آية ياسين ذكر نفسه بالجمع صح خلقنا أولم يروا أنا ولم يقل أنا خلقنا ولم يقل خلقت يبقى بالتعظيم كويس ذكر اليد بصيغة الجمع مظبوط أيدينا ونفسه بصيغة الجمع مظبوط أنا وخلقنا والجمع والإفراد لا يدلان في لغة العرب على العدم. واضح يا مشايخ؟ نرجع بقى لآية إيه؟
صاد.
على العدم. آية صاد بقى. اللي هي آية صاد اللي هي إيه يا أحمد؟ لما خلقت بيدي. اكتب عندك. أسند الفعل إلى نفسه. طب فين الفعل يا رغب؟ أحسنت. خلقت. يبقى هنا أسند الفعل نفسه. طب في آية ياسين أسند الفعل إلى اليدين. عملت أيدينا. خد بالك ركز. هي معلش صعبة شوية بس عاوزة صبر يعني. يبقى في سورة الصاد أسند الفعل إلى الإيه؟ إلى نفسه. اللي هي إيه؟ اكتب أسند الفعل نفسه. خلقت. اكتب عندك تحت منها. عدي الفعل بالباء. بيدي. مظبوط. وأفرد نفسه بالذكر. مظبوط يا اخوانا. اي خلقت بيدي. يبقى الفعل عدي بالباء. كلمة عدي بالباء اي انتقل اثر الفعل الى المفعول بالباء. أو خلقت بيدي. يبقى عدي الفعل بالباء وأفرض نفسه بالإيه؟ بالذكر. مظبوط كده؟ تاني حاضر. عدي الفعل. أنت عندك بص يا أخي الفضل لغة العرب ومحدش يزعل لأن أنا بعاني مما تعانون منه. ودايما يعني مكشف بعض الحقائق رجائي محدش يزعل. السلم التعليمي ضرنا آخر ضرر. اللي هو عدم دراسة لغة العرب كما ينبغي. العلماء العربي قالوا ان الافعال منها المتعدي ومنها غير الايه؟ المتعدي. والمتعدي نوعين، متعدي الى مفعولين اصلهما المبتدا والخبر، ومتعدي الى مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر. متعدي الى مفعولين ومتعدي الى مفعول واحد. وفي فعل لازم يعني غير متعدي. فهنا قوله تعالى لما خلقت بيدي. يبقى هنا خلق فعل متعدي. متعدي يعني يلزم له من مفعول. فهنا الأثر الفعل اللي هو الخلق يتعدى إلى المفعول. يتعدى بإيه؟ بحرف الباء. خلقته بيدي. يبقى هنقول إيه؟ أسند الفعل إلى نفسه خلقته. واضح يا شيخ؟ أسند الفعل نفسه خلقته. أسند الفعل نفسه. صح ولا واضح؟ مش واضح. يعني أقول لك أكلته، شربته، نمت، قتلت، صليت. يبقى الفعل أسندته إلى مين؟ يعني أنا اللي عملته. واخد بالك؟ فكذلك قوله عز وجل لما خلقت أسند الفعل إلى إيه؟ نفسه. عرفت إيه معنى أسند الفعل نفسه؟ طيب عدي الفعل بالباء اللي هي إيه؟ بيدي. وأفرض نفسه بالذكر. أفرض نفسه. قال إيه؟ خلقت ولم يكن خلقنا. بعكس ذك أولم يروا أن خلقنا. يبقى في آية ياسين خلقنا جمع نفسه للتعظيم. طب وفي آية صاد أفرض نفسه بالذكر. خلقت. مظبوط؟ شفت الفرق بين الاثنين؟ يبقى في آية ياسين جمع نفسه للتعظيم، وفي آية صاد أفرض نفسه بالذكر. اكتب وأفرض نفسه بالذكر. كويس. فهذا كقولنا كتبت بالقلم. مظبوط. طيب لما نقول مثلا ايه اخونا الشيخ محمد كتب بالقلم، اين الفاعل؟ محمد. وما هي الآلة التي حصل بها الكتابة؟ القلم. مظبوط. القلم. في حد يقدر يقول ان الفاعل هو القلم؟ حد يقدر يقولها ديت؟ عشان كده لغة العرب. اكتب عندك. فهذا كقولنا كتبت بالقلم. ايوه محمد. بالظبط. احسنت. واضح يا مشايخ كده؟ اكتب عندك. فهذا كقولنا كتبت بالقلم، فالكاتب هو الفاعل، والقلم هو الذي حصلت به الكتابة. صح؟ فالكاتب هو الفاعل والقلم هو الذي حصلت به الكتابة. فالآية صريحة في أن هناك، ركزوا بقى، فالآية صريحة في أن هناك جهتان بهما تم الفعل، جهة فاعلة وجهة مباشرة للفعل. معايا مشايخ؟ واضحة دي ولا مش واضحة؟ اكتب عندك. فلو كانت اليدان في آية صاد هما الأيدي في صورة ياسين، أو هما الأيدي في آية ياسين، فلو كانت اليدان في آية صاد هما الأيدي في آية ياسين، مش ده اللي بيقولوه المبتدعة؟ لكان الجمع، ركزوا قوي، لكان الجمع بين تاء الفاعل واليدين لغوا. لكان الجمع بين تاء الفاعل واليدين لغوا. ايوه. طيب هقرا تاني وركزوا معايا قوي، لان الجزئيه الاخيره انا عاوز اخبيها شويه عشان الواحد يعمل مخه. معايا مشايخ؟ احنا قلنا اصل الشبهة ايه؟ ان الجماعة المبتدعة ارادوا ان ينفوا صفة اليدين عن الله، واخد بالك؟ طب ما الذي حملهم على ذلك؟ ليه؟ مش ايه هي مزعلهم في حاجة اليدين؟ طب ام بينفوها ليه؟ ركز. قول لي يا فضيلة الشيخ، قول لي يا ولد. حملهم على ذلك انهم ظنوا لو اثبتنا اليدين شبهنا الله بخلقه. هي مش هو ده المشكله عندهم؟ واخد بالك؟ وبداوا بقى يلفوا ويدوروا على هذا الامر. قلنا الكلام ده كلام باطل، فبداوا ينظرون في بعض الايات. ابن شيخ الاسلام بيقول ايه؟ ان المعطل يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، فقال لك اللفظ ده زي اللفظ ده. عارفين زي ايه؟ ودي من الاشياء فعلا العجيبه التي تظهر تناقض المبتدع. كل علماء التفسير ومنهم الخوارج والرافضه والشيعه والمعتزله كله، وطبعا ناقصين اهل السنه والجماعه، اتفقوا على ان قوله تعالى حاكيا عن نبيه موسى قال ربي أرني أنظر إليك، سورة الأعراف، اتفقوا كلهم على أن المراد من سؤال موسى أن ينظر إلى ربه بعيني رأسه. كويس يا مشايخ؟ كلهم قالوا الكلام ده. طيب ربي أرني أنظر إليك، ما جاء إلا بفعل أنظر، وجاء بالمصدر وجاء بحرف الجر إليك. كويس كده؟ ده التفسير ده لمين بقى؟ أنظر إليك بعيني رأسي، كلام من ده؟ أحسنت. وأهل البدعة جهم في آية القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقالوا لا، النظر هنا ليس بالعينين. ده من أعجب التناقض. وجه التناقض إيه؟ إن آية كلام نبي الله موسى ممكن يتطرق إليه احتمال أن النظر بمعنى الإمهال وبمعنى رجاء الثواب، أما آية القيامة يستحيل. ليه؟ لأن جاءت الآية متضمنة الوجوه وعدي الفعل بإلى، كأن النظر هنا لا يتخرق ليه احتمال إلى غير العينين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أي ناظرة، نعم بالضبط، ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. فأصبح احتمالية إن النظر في آية القيامة بمعنى التمهل أو رجاء الثواب، إن قلنا الاحتمال هنا وارد وده غير صحيح، فيكون واردا من باب أولى في آية الأعراف. أنتوا فاهمين ولا لا؟ أقول تاني، ما هو أضعف شيء يضعف المتكلم أن يكون متناقضا. دايما تلاقيه ضعيف، وذكاء السني أن يثبت تناقض المبتدأ. قل له أنت مش عارف تتكلم، أنت بتقول لي هنا شيء وهنا شيء، طب ما وحد كلامك، واخد بالك؟ فإحنا بنقول قوله تعالى رب أرني أنظر إليك، اتفق كل المفسرين على أن سؤال نبي الله موسى لربه أن يراه بعيني رأسه، كله اتفق على كده. طيب آية القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا لا، ناظرة هنا مش معنى تنظر بعينها، لا، معنى منتظرة الثواب، منتظرة الثواب ربها عز وجل. قالوا طب ليه؟ لو أنت جعلت هذا الاحتمال يتطرق إلى آية القيامة، ده من باب أولى أن يتطرق إلى آية الإيه؟ الأعراف. فلما نفيته عن آية الأعراف ينفى من باب أولى عن آية القيامة. واضح يا مشايخ؟ كذلك في قوله تعالى مما عملت أيدينا لما خلقت بيدي، فالمبتدع هنا جعل اللفظ نظيرا لما ليس له نظير. إيه اللي جعله؟ قالوا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، بمعنى هنا قدرتنا، وده متفق عليه، لأن الله عز وجل خلق الأنعام بقدرته كن فكانت. قالوا إيه اللفظ ده؟ هو يشبه قوله تعالى لما خلقت بيدي، أو لما خلقت بيدي تشبه قوله تعالى مما عملت إيه أيدين. قال لك لا، ده هناك فروق بين الآيتين. واضح يا مشايخ كده؟ أقرأ آية إيه صاد مرة ثانية، رجعوا معاي. آية الصاد أسند الفعل إلى إيه؟ نفسه. فين يا محمد؟ ركزوا مشاكل. آية صاد أسند الفعل لنفسه. فين يا محمد؟ خلقتم، أهو زي أكلت، كتبت، شربت، صمت، نمت، مظبوط؟ فين؟ فين؟ في آية ياسين أسند الفعل إلى اليدين، مظبوط؟ مما عملت أيدين، كويس؟ طيب عدي الفعل بالباء بيدين، صح؟ وأفرد نفسه بالذكر خلقتم، فهذا كقولنا كتبت بالقلم، زيها بالضبط، يعني خلقت بيدي تساوي كتبت بالإيه؟ بالقلم. طيب فالكاتب هو الفاعل والقلم هو الذي حصلت به الكتابة، فالآية صريحة. أي آية بقى؟ آية صاد، صريحة في أن هناك جهتان بهما تم الفعل. لحظة واحدة، جهتان تم بهما الإيه؟ الفعل. ما الفعل؟ والخلق، خلق الله لآدم، جهة الاثنين، الجهة الأولى جهة فاعله وجهة مباشرته للإيه؟ للفعل، كويس؟ اللي هي اليدين. طيب فلو كانت اليدان، ركزوا بقى، فلو كانت اليدان في آية صاد لما خلقت بيدي هما الأيدي في آية ياسين، لكان الجمع بين تاء الفاعل واليدين لغوا، لكان الجمع بين تاء الفاعل واليدين لغوا. قبل ما اوضحها لك اضرب لك مثال، اقول بقى اصل في مسائل معينه، وده اللي اتعلمته انا، لو خدت في المساله شهر واتقنتها الشهر مش كتير، وده اللي بقول لكم عليه. احكم امرك في بعض المسائل ما تستعجلش. يعني تخيل مثلا ان احنا لو قرانا وعدينا ما هي زي اي مساله عدت، وتلاقي نفسك عمال المسائل تعد تعد عليك وما انتش متقن ولا مساله، ما ينفعش. انا بقول لك اهو، اي مساله في العلم الشرعي اياك ان تستكثر زمنا عليها. ان استكثرت زمن عليها لن تفلح. ممكن المساله ما تحتاجش مثلا يومين ثلاثه، ولكن لشيء في عقلك او ذنوب او معاصي تاخد منك شهر، طب ما فيش مشكله. ولكن المهم لا اخرج الا اذا ايه اتقنت المساله. زي ايه؟ قاعده اللي هي الايماء والتنبيه، ده مسلك من مسالك معرفه العلم. قالوا ايه؟ ان يقترن حكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. اسمها قاعدة الايه؟ الايماء والتنبيه، وهي نوع من معرفة علل الاحكام. ان يقترن حكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. يبقى عندي حكم اقترن بوصف، فالعلماء قال لك لا، يبقى الوصف ده هو عله للحكم. طب لو ما كانش عله يبقى الكلام مش مظبوط. طب وكلام ربنا عز وجل احسن الكلام. قال الله عز وجل: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. فاقترن الحكم اللي هو السؤال من وراء حجاب بوصف، وهو طهاره القلب. لو لم نجعل طهارة القلب وعلة لحكم السؤال من وراء حجاب لكان الكلام معيبا، وده كلام ربنا. يبقى لازم يكون الايه؟ ها، الوصف علة للايه؟ للحكم. واضحة ولا مش واضحة دي؟ يبقى فهذه احنا بنقول القرآن ابلغ الكلام، ومن اصول البلاغة عند العرب كده. علشان كده دايما تجد مثلا العلماء بيستدلوا على بعض الاحكام الشرعية يقول لك هنا جاء الضمير، واخد بالك؟ طب لما لم ياتي الشخص او الشيء المراد بالضمير؟ قال لك لا، لو ذكر الشيء هنا بدلا من الضمير لكان الكلام عيبا ويستحيل، واخد بالك؟ زي ايه؟ قال تعالى في ايات المواريث: فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. مش برضه؟ وإن كانت واحدة فلها الإيه؟ فالنصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الإيه؟ الثلث. طب ولأبيه ما ذكرهاش، لأن هو السياق يقول إيه؟ ركز معايا يا محمد، السياق يقول ايه؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الآية الثانية معلش: فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني واحد مات وملوش عيال وورثه أبواه فلأمه الثلث، مظبوط؟ فإن كان له إخوة لا معلش، هات المصحف، هات المصحف، هو ده من كتر ذنوبنا. لو ما احنا محترمين ما ننساش. انا عاوز اوصلك معلومه ايه؟ ان اسلوب القران اعجز الاساليب وافضلها. فالعلماء بيستدلوا من خلال علم البلاغه على ان هو ده افضل شيء، والحكم هو ده. لو لم نقل بذلك لتطرق الطعن في بلاغه القران، وده مستحيل. زي ايه؟ طيب ركزوا معايا كده. يقول عز من قائل: فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وان كانت واحده فلها النصف، ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. واضحه؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، يعني مات الرجل أو المرأة وما خلفش وورثه أبواه، فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طب وفين أبوه؟ ما نذكرش ليه؟ لو ذكر يبقى طعن في بلاغة القرآن، يبقى هنا لازم ينحذف، يبقى معروف كده. فلأمه السدس. طب وفين الأب؟ ولأبيه الباقي. لما؟ لأن ألف الأول وورثه أبواه، ما فيش غيره، يبقى ما ينفعش يقول فلأمه السدس ولأبيه الباقي، ما تنفعش خالص. واضح يا مشايخ؟ عشان كده العلماء بيقولوا إيه، هناك فرق بين أن يقال فلان ورث فلان وفلان ورث من فلان. انتوا تعبتوا يا رجالة؟ تفضل تفضل على صدر 10 دقايق. طيب هو فضل بالظبط كده نص صفحة في آية صاد وآية ياسين، ولكن أنا شايف أنتوا تعبتوا. ما تعبتوش؟
أيوة سيبوا يا مولانا.
أنا تعبت. قطعت جهيزة قول كل خطيب. يبقى فرق بين أن يقول إيه فلان ورث فلان، يعني إيه خد التركة كلها. طب فلان ورث من فلان، ده معاه ورثة تانيين، أحد الورثة. يبقى لما يقول عز من قائل وورثه أبواه، يبقى ما فيش غيره. فإن كان فورثه أبواه فلأمه الإيه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طب والأب فين؟ ما هو قاله لك في الأول معايا يا اخوانا كده، قالها لك فين؟ في الاول. واضحه يا مشايخ كده؟ نكمل. يلا قلنا ايه بقى؟ ملينا الشهر جاب كده. فلو كانت الايه؟ ما تصل الشهر جاب ولا ما اعرفش؟ قول يا شهر جاب. الشهر جاب حاج سالم. الشهر جاب.
ايوه. لو كانت يدان في الايه الفار هما الايدي في الايه ياسين، كان الجمع بين تاء
الفاعل واليدين لغوا. لكان الجمع بين تاء الفاعل واليدين لغوا. اكتب عندك. فلم يقل سبحانه لما خلقت يدي. لما فلم يقل تعالى لما خلقت يدي، ولكن قال ايه؟ لما خلقت ايه؟ خلقت بيدي. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك تحت اية ياسين تحت اية صد. ذكر الله عز وجل اليدين بصيغة التثنية. وهي صريحة في إرادة اليدين الحقيقيتين. وهي صريحة في إرادة اليدين الحقيقتين كما دلت على ذلك لغة العربي. أدركوا المشايخ. يبقى قولوا مما عملت أيدين، وقال لما خلقت بيدي، لم يقل لما خلقت يدي زي عملت أيدينا. طبعا مع الفرق بين عمل وخلق. مظبوط. ضابط الخلق ايه؟
الجد والعدد.
احسنت. ادي فرق الاثنين. كمل يلا. أيضا لو قال تعالى خلقت بيدي بالإضافة إلى المفرد، أيضا لو قال تعالى خلقت بيدي بالإضافة إلى المفرد لكان يختلف عن قوله تعالى مما عملت أيدينا، لكان يختلف عن قوله تعالى مما عملت أيدينا. وذلك لوجود الباء الدالة على مباشرة الفعل، لوجود الباء الدالة على مباشرة الفعل، وهو الخلق باليدين. معايا؟ وعليه فآية صاد تدل، لا تحت أي صبغة، وعلى أو جدول الخلص اكتب ملحوظة عامة بقى. وعليه فآية صاد تدل على إثبات صفة اليدين لله، تدل على إثبات صفة اليدين لله، وآية ياسين تدل على إثبات مطلق الخلق. وأيضا آية صاد من آيات الصفات، وأما آية ياسين فمن آيات الربوبية. عنوان في وسط السطر، صفة الساقي لله عز وجل. أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.